الحمد لله العظيم الشان ثم صلاة ربنا الرحمن على النبي وآله وصحبه والتابعين والذي من حزبه وبعد ذي منظومة كالدرر ضمت رسالة لأهل تدمر جاءت بما فيها من المقاصد ومن شذا فرائد القواعد مرسلها شيخ الأنام أحمد وهو الذي في كل فن يحمد مجدد الدين بلا ارتياب وناصر السنة والكتاب يا رب فاقبل منه ما قد قدم واجعله في ضريحه منعما كذاك من لأصلها قد هذبا عن العثيمين الذي قد قربا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل أيها الإخوة الكرام ما وصلنا إليه من القراءة في كتاب أو في رسالة تدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر رحمه الله الفرق أو فصول أقوال أهل الباطل وبين أنهم متفاوتون وأنهم يفرون من شيء بزعمهم فيقعون في نظيره أو في شر منه، ثم بين مسألة مهمة إذا فهمها الإنسان انحلت عنه إشكالات يثيرها أهل البدع وأهل الكفر والضلال. فإن أهل الكفر والضلال يأتون إلى كل الأسماء الحسنى أو الصفات أو بعض الصفات لله عز وجل فينكرونها ويستندون على حجة شيطانية باطلة داحضة فاسدة، وهي أن المخلوق قد يسمى بهذا الاسم أو قد يوصف بهذا الوصف. ثم يقولون حتى لا نشبه الله بخلقه ننفي عن الله هذا الاسم وهذا الوصف. عرفت طريقتهم؟ طريقتهم الاحتيال على الناس، خداع الناس، أنهم يظهرون التنزيه للرب والتعظيم للرب بدعوى عدم تشبيهه بالمخلوقات، وهم في الحقيقة كاذبون، وهم في الحقيقة كاذبون. فهم يزعمون أن من وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في القرآن أو في السنة أنه كافر وأنه مشبه وأنه شبه الله بالمخلوقين، وهذا كلام جهم بن صفوان، هذا كلام الجهمية، وتبعه على ذلك المعتزلة بشر المريسي وأصحاب عمرو بن عبيد المعتزلي، فأضلوا خلقا كثيرا من المسلمين. وهذه القاعدة الإبليسية الشيطانية أخذوها عن الكفرة من الفلاسفة والباطنية وأمثالهم، فهم لا يثبتون لله شيئا، لا يثبتون لله وصفا ولا يثبت لله اسما، ولكن يتظاهرون بدعوى التنزيه للرب وهم كاذبون مفترون، فقط حتى يلبسوا على الناس يقولون نحن ننزه الله. فهم لا يثبتون شيئا، ولهذا كان أئمة السلف يعرفون مذهبهم ويتفطنون لدسائسهم، ومن ذلك قول عمرو حماد بن زيد رحمه الله أحد كبار المحدثين يقول عنهم ما يدورون، يعني كلامهم ما يدورون، إلا أنه ليس في السماء إله، ليس هناك خالق ولا إله يعبد، قاتلهم الله. فالسلف يعرفون أن هذه حيل لا تنطلي عليهم، وإنما يتظاهرون أمام المسلمين بأنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، فلا يثبتون له اسم ولا يثبتون له وصف، وكل أسماءه ينكرونها وكل صفاته ينكرونها. فزعمهم أنهم ينزهون هذا كذب واحتيال وخداع للجهال. وليس هذا تعظيما لله عز وجل، كذبوا، بل هذا تكذيب لله عز وجل، لأن الله هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو الذي سمى نفسه بذلك. فإذا أنكروا ما وصف الله نفسه به فقد كفروا. ولهذا كان السلف يصرحون بكفر الجهمية وضلالته. فهمنا هذا؟ الآن شيخ الإسلام سيناقشهم في هذه المسألة التي يزعمون أنهم يعني يفرون من التشبيه فيها، أن الاسم إذا وجد في المخلوق اسم مماثل له أن هذا تشبيه. فسيناقشهم الشيخ في هذا مناقشة جميلة وقوية، وسترى بطلان دعوة هؤلاء وفساد كلامهم. يقول رحمه الله: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن يكون لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود: إن هذا مثل هذا، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، سمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاد عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. ثم ذكر الأمثلة. الخلاصة، كلام طويل هذا صح؟ الآن لا أريدك تدقق على كل جملة، فيه مصطلحات ما أنت بحاجة إليها، مصطلح الممكن والمحدث والواجب والقديم، هذه مصطلحات يستخدمها من؟ المتكلمون والفلاسفة. الشيخ أراد نقض مذهبهم بألفاظهم، هذا السبب، أراد نقض مذهبهم بألفاظهم هم. أنت يكفيك الألفاظ الشرعية، فالمخلوق لا بد لهم إيه؟ من خالق، والخالق موجود ولا لا؟ والمخلوق موجود، أنت موجود ولا معدوم؟ موجود، والخالق موجود، هو الحي سبحانه وتعالى. طيب، هل وجود المخلوق مثل وجود الخالق؟ لا، وجود المخلوق يخصه يناسب حاله، ووجود الخالق يناسب كماله. فاشتراكهما في اسم الوجود أو مسمى الوجود لا يعني إيش؟ التماثل ولا التشابه، هذه قاعدة معروفة. ولشيخ ضرب لك مثال عقلي، لو قيل إن العرش شيء موجود، العرش اللي هو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، هذا العرش مخلوق أليس كذلك؟ وهو شيء أليس كذلك؟ وهو موجود. وإذا قيل البعوضة موجودة أو شيء، شيء ولا ما هي شيء؟ شيء وموجودة. هل وجود البعوضة مثل وجود العرش؟ ما يمكن. وقس على هذا، يعني أن الاتفاق في الاسم المطلق المجرد عن الإضافة والتخصيص لا يعني التماثل، وهذا شيء معروف ليس فقط عند العلماء أو طلبة العلم، هذا معروف عند الناس كلهم، هذا معروف عند الناس كلهم، ومعروف عند العقلاء كلهم يعني بكافة أنواعهم. فالزعم أن الاشتراك في الاسم يستلزم التماثل والتشابه كلام باطل غير صحيح، كلام باطل غير صحيح عقلا وإيش وشرعا وعرفا، حتى الناس عرفهم يعرفون هذا، لا يعني أن وجود هذا مثل وجود هذا. ونأخذ كلمة أخرى غير الوجود، مثلا اليد، لو قلت لك أنا يد النملة، طيب ويد الإنسان ويد الفيل، إضافة ولا ما في إضافة؟ إضافة. يد النملة على طول راح بالك ليش؟ صغير، هذا يد صغيرة جدا تليق بإيش؟ بالنملة. وإذا قلت لك يد الإنسان راح بالك على الإنسان، لك تعرف الإنسان شفته، أنت إنسان تعرف يدك تعرف. طيب وإذا قلت يد الفيل، هل يقول عاقل يد النملة مثل يد الفيل لاشتراكهما في مسمى اليد؟ هل يقول عاقل هذا؟ طيب الآن سننتقل إلى أمر أعظم، وهنا يقف العقل، يعني يخشى عن التفكر فيه، ما هو؟ إذا قيل بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، هنا أضيفت اليد إلى من ليس كمثله شيء، أضيفت اليد إلى من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا خلاص يقف العقل، يؤمن بما أخبر الله ويعلم أن الله ليس مثل خلقه. ولا يعني إثبات اليد لله عز وجل أنها مماثلة ليش؟ ليد المخلوق. ومن قال إن يد الله مثل يد المخلوق فهو كافر، من قال إن يد الخالق مثل يد المخلوق فهو إيش؟ كافر. إذن نحن الآن هدفنا، هدف الشيخ ابن تيمية أن يبين لك بطلان القاعدة الكفرية الشيطانية اللي عند هؤلاء المبتدعة والكفار والفلاسفة والمتكلمين، أنهم يزعمون تعطيل الرب عن أسمائه وتعطيل الرب عن صفاته بمثل هذا الكلام الباطل. فأراد الشيخ بيان فساد هذه القاعدة، وهي باختصار أن الاشتراك في الاسم أو الوصف المجرد عن التقييد، المجرد عن الإضافة، لا يعني التماثل عند الإضافة والتخصيص، وشرحنا هذا بالمثال، وهذا أمر متفق عليه بين سائر العقلاء. واضح يا أخواني؟ طيب الآن الشيخ سيبين لك بالأدلة الشرعية هذا الأمر. اسمع، قال فقد سمى الله نفسه حيا، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثم قال ابن تيمية وليس هذا الحي مثل هذا الحي. إي والله الحي القيوم ليس كمثله شيء، حياته كاملة من كل وجه، أما الحي المخلوق حياته ناقصة تليق بحاله، مسبوق بعدم ويلحقه موت وتعتريه الأمراض، حياته ناقصة من كل وجه تليق بحاله، أما حياة الخالق جل جلاله فحياة كاملة من كل وجه، ولا يمكن للعباد أن يدركوا كيفيتها. طيب قال وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي يعني القيوم اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق المختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد يعني العقل يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني أن العباد عندما تذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يفهمون أصل المعنى، يفهمون أن الحي له معنى الحياة، والقيوم أي القائم بنفسه والمقيم لغيره، والسميع الذي يسمع الأصوات، والبصير الذي يرى كل شيء، والعليم. إذن هذه لها معاني، ومعاني كاملة في حق الله عز وجل. ويدرك العباد أنه إذا أضيفت إلى الله عرفنا أنه مختصة به جل وعلا، ولا يشركه فيها غيره، لا يشرك الله عز وجل في هذه غيره. لهذا نقول لا شريك له في أسمائه وصفاته، هذا توحيد الأسماء والصفات. ليس لله مثيل، ليس لله ند، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا، إلى آخره. طيب، الشيخ سيذكر أمثلة كثيرة جدا، ممكن نحن نأخذ بعضها ونتجاوز، لأن المسألة إذا فهمتها، فهمت مثالها الحمد لله صارت واضحة عندك. طيب، قال: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. واضح؟ قال: وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. ثم قال: وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. فملك الله عز وجل شامل محيط ودائم، أما ملك المخلوق فهو ناقص، محفوف بالمخاطر، مسبوق بزوال، ملحوق بعدم، وهكذا إلى آخر النصوص. ثم ذكر الصفات، ذكر العلم والقوة والقدرة والمشيئة والإرادة والمقت والمنادات والتكليم والتنبئة والتعليم والغضب والاستواء على العرش وبسط اليدين و ختم ذلك بقوله: ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة. صفحة كم عندكم؟ كلمة ونظائر هذا كثيرة صفحة 30. نعم، ونظائر هذا كثيرة. ثم قال: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. هذه الخلاصة، هذه الخلاصة. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. إذا أضيف إلى الخالق صار وصفا له، صار مختصا بالخالق، وإذا أضيف للمخلوق صار مختصا بالمخلوق. إذا أضيفت الصفة إلى الخالق صارت مختصة بالخالق، لا يماثله فيها أحد. كيف على التعريف؟ هنا امرأة العزيز، أي عزيز مصر، عزيز مصر يعني ملك مصر، وإذا قيل الله جل وعلا هو العزيز الحكيم، ليس العزيز كالعزيز ولا الحكيم كالحكيم، وقس على هذا. نعم، لا، نحن مقيدون بألفاظ الشرع حسب ما ورد في الكتاب والسنة. أسماء الله عز وجل توقيفية وصفاته توقيفية. أنت فهمت أصل المسألة ولا لا؟ أصل المسألة أن الاسم عند التجريد، يعني أو الوصف عند التجريد، إذا لم يضاف إلى الخالق ولم يضاف إلى المخلوق هذا لا يدل على صفة. إذا أضيف إلى الخالق صار مختصا ليش؟ بالخالق، لا يماثل إيش؟ المخلوق. وإذا أضيف هذا الوصف إلى المخلوق صار مناسبا لحال المخلوق الناقص. طيب قال ووصف بعض خلقه، خطأ. وش عندك؟ وصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر في سبع آيات. وش مكتوب؟ لا خطأ، عدلوه. صفحة كم؟
30.
صفحة 30 أول سطر. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، مكتوب على غيره، عدلوها بارك الله فيكم. خطأ واضح، خطأ مطبعي هذا. طيب الجملة نقرأها مرة أخرى، صفحة 30. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. واضحة؟ واضحة. الآن سيرد على المبتدعين، فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، هذه مقولة من؟ المعطلة. هذه مقولة المعطلة كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية، يقولون هذا الكلام. ما حكمه؟ كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات، هذا حكمه. طيب انتقل للطائفة الثانية، قال ومن قال له، يعني لله، علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، يعني المخلوقات التي فيها حياة، وهذا كافر. والأول كافر، المشبه كافر والمعطل. طيب بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. لا بد من إثبات، نثبت ما أخبر الله بلا تمثيل، فلا نمثل الله بخلق، ولا بد من تنزيه، ننزه الله عز وجل لكن بلا تعطيل، ليس كتنزيه الجهمية اللي ينكرون أسماء الله وصفاته. الممثلة يوجد هذا عند بعض الطوائف، من يمثل الله بخلقه، منقول عن أشخاص معروفين وموجود في كثير من الطوائف المتأخرة. ولهذا يكثر، لو راجعت الكلام اللي قلناها أمس في تفسير تمثيل، وصف المخلوق ببعض صفات الخالق أو وصف الخالق ببعض صفات المخلوق. الجملة الأولى وصف المخلوق ببعض صفات الخالق منتشر في عباد الأضرحة والقبور، والعكس كذلك، وصف الخالق بصفة المخلوق هذا يوجد عند كثير من الرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم. طيب شوف الكلمة هنا، أو استواء كاستوائي، كان مشبها، هذا يدلك على أن ابن بطوطة كذاب مجرم أفاك أثيم، صاحب رحلة ابن بطوطة هذا، يقول دخلت دمشق سنة كذا 728 قبل وفاة شيخنا، ورأيت ابن تيمية المجسم المشبه يخطب على المنبر ويقول للناس إن الله استوى على العرش كاستوائي على هذا المنبر. شوف يكذب على ابن تيمية. شوف هنا الشيخ شو يقول، من قال إن الله استوى كاستواء المخلوق إيش؟ كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. ومما يدل على كذب ابن بطوطة أيضا أنه نفس التاريخ اللي ذكره أن ابن تيمية كان يخطب وكذا، كان وقتها ابن تيمية مسجون في السجن. طيب قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. يعني الأصل الأول انتهى، وضح لك شيخ الإسلام تيمية وأظنك فهمت أنك تعرف طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من التكييف والتمثيل ومن التحريف والتعطيل. هذه طريقة السلف الأمة وأئمتها. ثم ذكر الطوائف الضالة وبين أصل ضلالتهم أنهم يفرون من التشبيك بزعمهم فيقعون في شر منه. ثم سيوضح لك انتهى الآن. هذا الأصل الأول التوحيد، الأصل الأول التوحيد في الصفات، وأظنك فهمته واضح ولا فيه عمق ولا فيه، الحمد لله. ولهذا قلت لكم كما سبق أن هذه العقيدة عقيدة تناسب الفطرة، واضحة سهلة. إنما الذي يتعقد ويتعب ويضل وينحرف المبتدعة، لأنهم أحدثوا البدع وأحدثوا الوساوس وأحدثوا الأفكار المنحرفة. أنا الآن بيدي كتاب أحضرته أنصحكم باقتنائه، اسمه الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الرد على الزنادقة والجهمية مطبوع الكتاب متداول منتشر، لكن أحسن طبعة هذه التي بين يدي، قدم لها الشيخ صالح فوزان والشيخ صالح آل الشيخ بتحقيق الشيخ دغش بن شبيب العجمي، غراس للنشر والتوزيع، غراس يعني الدار اللي نشرتها اسمها غراس. غراس المقصود أنا أقرأ عليكم بعض الجمل توضح لك يعني الأئمة على شيء طريقة واحدة. ابن الإمام أحمد الحنبل يقول عن الجهمية، استمعوا استمعوا، يقول: إذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه، ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. فهمت؟ يعني هم يتظاهرون بأنهم ينزهون الله. ويقول أيضا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. أيا حببت يعني أعطيكم بس جمل كذا. تذكرون الكلام اللي أمس أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، فذكر كلامهم الباطل الإمام أحمد، ثم قال بعدما رد عليهم بردود قوية قال: فقلنا قد أعظمتم على الله الفرية، قد أعظمتم على الله الفرية، الفرية وش الافتراء، حين زعمتم أنه لا يتكلم، حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم. شفت كيف طريقة أهل العلم؟ يعني أنهم فروا بزعمهم من تشبيهه بمن يتكلم، مع أن كلام الخالق غير كلام المخلوق ولا يماثل كلام المخلوق، لكن هم يحاولون التلبيس على الناس، فوقعوا في شر من ذلك، شبهوا بالأصنام التي لا تتكلم. ولهذا إبراهيم الخليل يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي سورة الأعراف: أولا يرون أنهم لا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا التوبة النصوح، ويثبتنا على الحق وعلى السنة والجماعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله العظيم الشان، ثم صلاة ربنا الرحمن على النبي وآله وصحبه والتابعين والذي من حزبه. وبعد: ذي منظومة كالدرر ضمت رسالة لأهل تدمر، جاءت بما فيها من المقاصد ومن شذا فرائد القواعد. مرسلها شيخ الأنام أحمد، وهو الذي في كل فن يحمد، مجدد الدين بلا ارتياب، وناصر السنة والكتاب. يا رب فاقبل منه ما قد قدم، واجعله في ضريحه منعما. كذاك من لأصلها قد هذبا، عن العثيمين الذي قد خربا.